نطلعها قول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأقول وبالله تعالى التوفيق: استفيد من هذا أن الاختلاط بالصالحين فيه نفع عظيم، فزكريا صلى الله عليه وسلم لما رأى الأرزاق دارة على مريم عليها السلام، وأن فاكهة الصيف تأتيها شتاء وفاكهة الشتاء تأتيها صيفا، وعلم أن الرزاق هو الله يرزق من يشاء بغير حساب، تأكد من ذلك وهو يعلم بلا شك، لكن الذكرى تنفع المؤمنين، هيجه هذا على الدعاء: فيا من رزقت مريم بغير حساب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فعلم أن الله على كل شيء قدير، وهو يعلم ذلك قبل عليه السلام، ولكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين، هيجه ما رأى على الدعاء بالذرية الصالحة مع كبر سنه ومع كون امرأته كانت عاقرة. هنالك دعا زكريا ربه، فاستفيد منه أن مجالسة الصالحين فيها نفع عظيم. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قيدها بالطيبة لأن تكون طيبة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ولم يطلق الذرية. وأهل الإيمان كذلك، عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا فلا تنظر إلى غيرهم، واجعلنا للمتقين إماما. فيشرع الدعاء بالذرية، وتقيد الذرية بأن تكون ذرية طيبة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، فنادته الملائكة. استدل بعض أهل الجهل والغباء بهذه الآية على أن الملائكة إناث، وقد أبطل الله تبارك وتعالى قولهم فقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم إنه معلوم من لغة العرب أن مثل هذه الأشياء تذكر وتؤنث. قالت الأعراب آمن، قالت الرجال، قال الرجال. وفي الباب الآخر أيضا قال تعالى أيضا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ولم يقل والملائكة تدخل عليهم من كل باب، إنما قال: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فالملائكة ليسوا بإناث، إنما هذا قول كفرة العرب من قبيلة خزاع الكافرة التي كانت تتبنى هذا القول. كانت هذه القبيلة الكافرة قبيلة خزاعة تتبنى القول بأن الملائكة إناث. قال تعالى والملائكة عفوا قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم. إذن فيه جواز أن تنادي الملائكة بشرا، يمكن أن تنادي الملائكة بشرا، ويمكن أن تكلم الملائكة بشرا. وقد جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة في صورة رجل أبيض الثياب الحديث، وأيضا جاءت الملائكة وتخاطبت مع إبراهيم عليه السلام، وتخاطبت مع لوط عليه السلام وغير الأنبياء في قصة الأقرع والأبرص والأعمى والذي زار أخا له في الله فأرسل الله له ملكا، تفضل، أرسل الله له ملكا على مدرجته. أقول الأخ اللي جالس على الأرض بس يشوف أي مكان، أرسل الله له ملكا على مدرجته كلمه، وكذلك مريم عليها السلام تمثل لها جبريل بشرا سويا، فيجوز ولا يمنع ذلك شرعا أن يمن الله سبحانه وتعالى على من يشاء بتكليم الملائكة له. وسبق البيان عن أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لبعض أصحابه: إني محدثك حديثا، فإن توفاني الله فإن شئت أن تحدث به فحدث، وإن شئت أن تترك تركت، لكن لا تحدث به ما دمت حيا. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، يعني الملائكة تسلم عليه. لما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، لما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فالبشارات الطيبة تأتي في الأماكن الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فلنحرص على الأماكن الطيبة وعلى الصحبة الطيبة. وهذا استفدناه من زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام. لم تناديه الملائكة في ملعب ولا في ملهى ولا في سينما ولا في مسرح ولا في سوق، إنما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. تقدم أن المحراب صدر المجلس، المحاريب هي صدور المجالس وأشرف مكان في المجالس. أما الفتحات التي في مقدمات المساجد هل تشرع أو لا تشرع؟ ابتداء لم يرد أن مسجد الرسول كان فيه هذا، ولكن أقول أيضا ليس فيها أي نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا حظرا ولا إباحة كتنصيص. ولا حديث التي يذكرها بعض الفضلاء ويقولون أن النبي قال اتقوا هذه المذابح، ويقولون المذابح المحاريب، كلام باطل، أحاديث باطلة لا يعرف لها أصل صحيح أبدا. فعلى ذلك إذا ناقشنا مسألة المحراب في المسجد، المحراب صدر المسجد، صدر المجلس، أشرف مكان في المجلس، فستناقش من وجهات أخرى. فبعض الناس يقولون المساجد ضيقة والمحراب قد يعطي فرصة لصف خلف الإمام، وبعضهم يقول إن المحراب علامة على القبلة، فكثير من مرتادي المساجد لا يعرفون القبلة فالمحراب علامة عليها. على كل حال الأمر لا يحتاج إلى تسريب شديد، فمن رأى ذلك فله ذلك، ومن لا فالأمر فيه ساعة. ولكن زخرفتها والكتابة عليها هذا الذي يشوش على المصلين، وهذا الذي ما ورد على عهد الرسول الله بهذا التوسع. وعمر يقول: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. والرسول يقول: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. ويقول: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. سمي يحيى قبل ولادته. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. يحيى مصدق بعيسى، كلمة الله عيسى عليه السلام. كلمة الله هو عيسى صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه كلمة الله لأنه خلق بكلمة كن على المشهور من أقوال العلماء من غير أب. مصدقا بكلمة من الله يعني يحيى سيؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن عيسى أفضل من يحيى عليهما السلام، يا عيسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، وسيدا، السيد من ساد قومه، قد تكون السيادة بمال، قد تكون السيادة بكبر سن، قد تكون السيادة بعلم، قد تكون السيادة بوجاهة. فالسيد من ساد قومه في باب من الأبواب، قد تكون السيادة بإنفاق، السيادة لها أسباب، صادقا بكلمة من الله وسيدا، قد تكون السيادة بالوقار، بالإيمان، بالعلم، بأسباب متعددة، برئاسة القبيلة إلى غير ذلك، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. هل يجوز إطلاق السيد على البشر؟ هذه الآية دل على ذلك، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، وقول عمر لأبي بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فاعتراف من عمر أمير المؤمنين القرشي بسيادة بلال العبد الحبشي رضي الله تعالى عنه. ولا مانع من إطلاق كلمة السيد إلا وما ورد في حديث لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم له سيد فقد أغضبتم أو أسخطتم ربكم تبارك وتعالى. وهذا الحديث هو محل بحث وتحرير، وحديث السيد هو الله لا يمنع إلا كما هو الشائع في مثل هذه الأشياء، العزيز هو الله، الكبير هو الله، ولا يمنع إطلاق ذلك. فإذا جعلت الأمور في نصابها فالعزة لأي شخص إنما هي من الله العزيز، حق العزة هو الله سبحانه وتعالى، وسيدا وحصورا. الحصور من الإحصار ومن الحصار الذي هو المنع، تقول الشخص محاصر ممنوع من التصرف، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن منعتم من الوصول إلى الحرم فما استيسر من الهدي. لكن ما معنى حصورا في شأن يحيى عليه السلام؟ قيلت في ذلك أقوال، من هذه الأقوال أنه لا يأتي النساء، ممنوع من إتيان النساء، وهذا القول أثر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وعن سعيد بن المسيب رحمه الله. ولا أظن إلا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ ذلك من الإسرائيليات التي من شأنها الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وانتقاصهم عليهم الصلاة والسلام، فلا يثنى على شخص بأنه حصور من ناحية الناحية الجبلية، من الناحية الجبلية. وعبد الله بن عمرو بن العاص رحمه رضي الله عنه كان مشهورا بالأخذ من بني إسرائيل والنقل عنهم، لأنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما، فلذا يتقي العلماء كثيرا من مرويات عمرو بن العاص في الأمور الغيبية، في الأمور عبد الله بن عمرو بن العاص في الأمور الغيبية لاحتمالية تلقيها من الإسرائيليات. ووهم بعض الرواة في رواية عنه إذ ينقلونه عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا نلتفت إلى القول الذي نقل عن عبد الله بن عمرو بأن عيسى عليه السلام، بأن يحيى عليه السلام كان لا يأتي النساء، لما ذكره سعيد بن المسيب أيضا لا التفات له، أنه ما كان معه إلا مثل الهدبة، يعني يصف ضعف الذكر ضعفا شديدا. أقول مثل هذا لا يثنى به على الرجل، والله ذكر ذلك في معرض الثناء سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فلا يثنى عليه بأنه حصور لا يأتي النساء لضعف أو لعجز. هذا الظن بأنبياء الله، ونحذر وحذر من الإسرائيليات التي يطعن بها في أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فلم يزل دأب بني إسرائيل الطعن في الأنبياء كالطعن في موسى، وأنه آدر، كالطعن في داود عليه السلام، وأنه أرسل كبير جنده كي يقتل في المغازي كي يتزوج امرأته، والطعن في سليمان عليه السلام، والطعن في عموم الأنبياء. فالحذر الحذر من الإسرائيل. قد تروى عن صحابي يأخذها بسلامة نية وحسن نية عن بني إسرائيل، والتحرير يقتضي خلاف ذلك، وبالله التوفيق. فحصورا ممنوعا من المعاصي، ممنوعا من الذنوب، معافى من المعاصي، سلمه الله من الآثام، سلمه الله من الذنوب. فأصل الحصر المنع والحصار الذي يمنع الشخص من الخروج ما هو فيه. فحصورا هنا في معرض الثناء على ما يبدو، والله سبحانه أعلم بالصحيح من تأويل كتابه، أنه من الله عليه بأن يكون ممنوعا من المعاصي، محفوظا منها من صغيرها ومن كبيرها، والله أعلم. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أرسل الأخ يوسف الحسيني وفقه الله ورقة يبين علة ضعف حديث لا تقول للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم له سيد فقد أغضبتم ربكم، أنه من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه. أعود إلى التفسير فأقول: لا يمتدح شخص بأنه لا يأتي النساء. والمروي عن عبد الله بن عمرو الغالب أنه متلقف من الإسرائيليات، لأن ابن عمرو كان يروي الإسرائيليات ويكثر من ذلك لعثوره على زاملتين من زوامل أهل الكتاب. وأما المروي عن سعيد بن المسيب في هذا الصدد فلا يلتفت إليه، بينه وبين يحيى بن زكريا أكثر من آلاف السنين، فلا نقبل مثل هذا في أنبياء الله ببلاغات لا يعلم لها سند، إنما اجتهادات أراها خاطئة، أو أنه تلقفها أيضا هو الآخر من أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وغير هؤلاء الذين كانوا قد أسلموا وهم من بني إسرائيل، فكانوا يرون ما هو موجود عندهم فيما بينهم، فينالون من الأنبياء دون ما قصد، والله أعلم. فنرفض القول القائل بأن يحيى كان ممنوعا من إتيان النساء، فهذا لا يصلح في معرض الثناء عليه، ولا يثبت الخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد روي عن ابن عمرو بعض الضعفاء المتروكون رواه عن ابن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت ولا يصح. وسيدا وحصورا ممنوعا من المعاصي، هذا الأليق، محفوظا من الله عز وجل من الوقوع في الزلات والخطايا، كما صرف الله عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء، كما عاصم أنبياءه في هذا الجانب. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قد تكون هناك نبوة مردفة بالصلاح، ونبوة، الأنبياء كلهم صالحون لا شك في ذلك، لكن هذا مزيد ثناء على الأشخاص. قال سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه بشارة لزكريا بالابن يحيى أنه سيكون كما قال الله تعالى مصدقا بكلمة من الله، مؤمنا بعيسى عليه السلام، سيدا حصورا محفوظا من المعاصي والذنوب، نبيا من أهل الفضل والصلاح عليه الصلاة والسلام، نبيا من الصالحين. هنا تعجب زكريا عليه السلام وقال: ربي أن يكون لي غلام. كلمة أن سبق تحرير القول فيها، وأن الطبري يختار أن معناها من أي وجه، ليس معناها كيف، إنما معناها من أي وجه، هذا اختيار الطبري في تحرير هذه الكلمة، وإن كانت قد تأتي في بعض المواطن بمعنى كيف، لكن ذكر الطبري في ذلك كلاما عند قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، من أي وجه شئتم ما دام في صمام واحد. أن يكون لي غلام، من أي وجه يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا سؤال مطروح. زكريا عليه السلام سأل الولد فبشر بالولد، فلماذا يستنكره الذي سأل؟ لماذا يتعجب هو الذي سأل ربه؟ فمن العلماء من أجاب على هذا الإشكال بإجابة مردودة، ومنهم من أجاب بإجابات نراها مسددة. فمن العلماء من قال: كان بين سؤاله وجوابه وجواب السؤال سنوات طويلة، حتى إنه نسي أنه كان قد سأل. وهذا جواب مرفوض، لأنه دعا في آخر حياته فقال كما في سورة مريم: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. فهو دعا على الكبر، لم يدعو وهو متقدم. فهذا الجواب غير مقبول. والأجوبة التي قبلها بعض العلماء أنه سأل عن الكيفية، يعني: يا رب هل أرجع شابا مرة ثانية وامرأتي هذه العجوز العاقر طيلة حياتها ترجع فتاة تحيض ومن ثم تحمل؟ سأل عن الكيفية. ومن العلماء من أورد خبرا آخر فقال، أو عفوا وجها آخر فقال: إن زكريا أعاد الكلام ليسمع مزيدا من البشارة، لتكرر عليه البشارة. فمثلا أنت دخلت الامتحان وتتوقع أنك سترصد في الامتحان، بعد الأجوبة التي أجبت بها توقعت أنك سترصد وتقول: يا رب النجاح. فتفاجأ واحد قادم لك يقول لك: تعالى أنت طلعت الأول على الناس. الأول؟ أنت سمعت الجملة، كنت تقول الأول؟ ماذا قلت؟ يقول لك: أنت طلعت الأول. أنت سمعت الجملة، لكن تحب أني مش يتلذذ بسماع الخبر الصار. بالله عليك يا أخي ماذا تقول؟ وأمام الناس تعال ماذا قلت؟ يعني يعيد الأخبار للتلذذ بسماع الأخبار السارة. كذا قال فريق آخر من أهل العلم. فبعضهم يقول سأل عن الكيفية، هل أرجع شابا وامرأتي ترجع فتاة وتحيض، ولا على حالتنا هذه من الكبر سنرزق بالولد؟ والثاني يقول إنما أعاد السؤال أو تعجب من السؤال لكي يسمع الخبر مرة ثانية وثالثة، والله أعلم. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أنت عارف هذا من قبل، أنت أثناء الدعوة أنت بينت ذلك في دعوتك: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. أخذ بعض العلماء من ذلك عدم اليأس من الدعاء أبدا. عجز الأطباء كلهم عن دوائك، لا تمل من دعاء الله سبحانه، لا تيأس أبدا من دعاء الله سبحانه، لا تمل ولا تيأس أبدا من دعاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، يعني علامة يا رب على أن زوجتي قد حملت، يعني إذا بدأ حملها يا رب بين لي أنها بدأت تحمل. رب اجعل لي آية، علامة على أن زوجتي حملت. قال: آيتك علامتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. أنت صحيح ومعافى، ليس بك مرض، ليس بك شيء، لكن تخرج تكلم الناس تمنع من الكلام، يعني ستخرج تريد أن تتكلم، تريد أن تنادي فلان، تخاطب فلان، ستمنع من هذا الكلام. كما قال تعالى تكلم الناس 3 ليال سوية وأنت صحيح الجسم معافى، لكن لا تستطيع أن تتكلم. ولكن إذا أحببت أن تذكر الله ستمكن من الذكر، يعني إذا قلت لا إله إلا الله ينطلق اللسان، قلت تعالى يا زيد لا ينطلق اللسان. هكذا رأى كثير من أهل العلم بالتفسير، منع من كل الكلام إلا من ذكر الله لمدة 3 أيام، ليس بأخرس بل هو سوي، ليس بأخرس بل يتكلم كلاما فصيحا إذا ذكر، إذا ذكر الله سبحان الله الحمد لله، أي كلام آخر ممنوع. آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، تستطيع أن تشير تعال باليد إشارات، إلا رمزا سواء الرمز باليد أو بالرأس أو بأي صورة من صور الرموز. آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إذا حل بك ذلك أعلم أن زوجتك حملت، أعلم أن زوجتك حملت. آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فيه فضل الذكر، واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك، فمنع من الكلام إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ففيه فضل الذكر، وهذا الذي نغفل عنه مع الحث عليه في عدة مواطن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، صلي صباحا وصلي مساء. التسبيح هنا الصلاة، فكانت صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، وكانت قد فرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في بداية بعثة الرسول إلى أن أسري به، كانت صلاتان، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كانت صلاتان فقط هما المفروضتان. قال تعالى وسبح بالعشي والإبكار، الذكر حثنا الله على الإكثار منه، على الإكثار منه. واذكر ربك كثيرا، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات. سبق المفردون، من المفردون يا رسول الله؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذي ينبغي أن يستكثر منه الشخص ذكر الله، لا تمل من الذكر ولا تنيا في ذكري حتى عند لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالاعتصام بالله وبذكره، الاعتصام بالله وبذكره، ذكره بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بحسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دوما نكثر منه، ومن بالاستغفار داخل في الذكر، الصلاة على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وجدير بالشخص أن يرطب اللسان بذكر الله، فضائل ذكر لا تنتهي، ملائكة تذكرك، بدنك يقوى، جسمك يصح، قلبك يطمئن، لسانك يرطب، ملائكة تتنزل عليك، سكينة تغشاك، شياطين تنخنس عنك، صحائف تنور. وأعظم من ذلك كله وأجله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، هذه أعظم منقبة لذكر الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن الذين يثنى عليهم في هذا الباب من علمائنا المعاصرين الذين كانت ألسنتهم رطبة بذكر الله دائما، وقد رأيت عشرات المرات الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه فكان دائم الذكر. مجرد أن يغفل عنه الناس لسانه رد بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان دائم الذكر رحمة الله تعالى عليه. فأيها الإخوة، رسولنا لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، في المجلس الواحد يعدون له رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، وفي رواية إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فاجعلوا صحائفكم تنور بذكر الله وقلوبكم تطمئن بذكر الله، فلندع اللغو جانبا ولنكثر من ذكر الله عز وجل. أعاننا الله إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.